أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علم إلى هنا أن صور الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية 12 صورة، وذلك لأن الدوران من حيث المكلف به المشكوك تارة بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وثالثة بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذه 3 فروض، وفي كل فرض من هذه الفروض 3 الاشتباه والترديد، تارة يجيء من جهة فقد النص، وأخرى من جهة إجمال النص، وثالثة من جهة تعارض النصين، ورابعة من جهة اشتباه الأمور الخارجية. 3 فروض في 4 شقوق ينتج 12 صورة: دوران بين المتباينين ومنشأ الشك اشتباه الأمور الخارجية، دوران بين المتباينين ومنشأ الشك فقد النص كذلك، ومنشأ الشك إجماله كذلك، يعني دوران بين المتباينين ومنشأ الشك تعارض. هذه 4 صور للمتباينين، مثلها للاستقلاليين ومثلها للارتباطيين. من هذه الصور 12 بحث المصنف في الشبهة التحريمية خصوص 4 صور في 4 مسائل للمتباينين. فقدم المحصول، قدم الشبهة الموضوعية، قال اشتهار بحثها أو عنوانها بين العلماء، وجعل البحث في 2 مقامين: محصورة وغير محصورة. ولما فرغ قال هذا: ويعلم حكم الشبهة الحكمية التحريمية وما كان المنشأ فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين مما تقدم في المحصورة، وأنه يجب الاحتياط. وأهمل بحث 4 الاستقلاليين و 4 الارتباطيين. أما الاستقلاليان فلما قلنا من وضوح حكمهما، ولذلك لا يبحثونهما. وأما الارتباطيان فلما قلنا من أنهما في خصوص الشبهة التحريمية يرجع الشك فيهما إلى الشك في أصل التكليف، ويكون حالهما حال الاستقلاليين. هذا في التحريمية. والصور أيضا في الوجوبية، شبه الوجوبية من الشك في المكلف به 12 صورة بنفس البيان، لأن الترديد إما بين متباينين أو استقلاليين أو ارتباطيين، وكل ذلك منشأ الشك فيه إما اشتباه الموضوع وإما فقد النص وإما إجمال النص وإما تعارض النصين. 3 × 4 = 12 احتمال تساوي 12 صورة. كذلك 4 للمتباينين و4 للاستقلاليين و4 للارتباطيين. الذي لا يبحثه هنا هي مسائل وصور الاستقلاليين 4 لوضوح الحال فيهما، من غير فرق بين وجوبية وتحريمية. فيبقى 2 قسمان، كل بمسائله وصوره. الأول ما كان الدوران فيه بين المتباينين بمسائله الأربع الموضوعية والحكميات الثلاث، والثاني ما كان الدوران فيه بين أقل وأكثر استقلالي ارتباطيين. هذان القسمان سيبحثهما في الشبهة الوجوبية. من هنا يبدأ الكلام في القسم الأول، ونقول فيه الكلام فيه القسم الأول يعني المتباينان، الكلام فيه في مسائل أربع كما ذكرنا في أول الباب. أول الباب باب الشك في المكلف به، هناك قسمنا الباب ودخلنا في مسائل الشبهة الحكمية، وذكرنا شبهة الحكمية هناك شرعنا ابتداء في الموضوعية. لكن على كل حال مهم أنه في أول الباب ذكرنا أن مسائل كل قسم تكون أربعا، لأن الشك تارة من جهة اشتباه الأمور الخارجية، وأخرى من جهة فقد النص، وثالثة من جهة إجمال النص الموجود، ورابعة من جهة تعارض النصين. أربعة مناشئ، يصبح مع أربعة مسائل موضوعية واحدة، وهي التي كان اشتباهها من جهة اشتباه الموضوع، أو كما عبر في مورد آخر من جهة اشتباه الأمور الخارجية. وقلنا هذه لا أقسام لها ولا يعني ضابط معين، أن يكون الاشتباه بسبب الأمور الخارجية. أكلت كذا بالليل فعرضني شيء من النسيان في الصباح مثلا، فلم أدري هذا الثوب طاهر أو ذاك، طهرت هذا أو ذاك مثلا. أسبابه قد تكون كأي شيء، لا ضابط خاص له، ضابطه فقط أن الاشتباه في الموضوع مهما كان سببه ومنشأه. هذه مسألة واحدة، والمناشئ الثلاث كلها منشأ لاشتباه الحكم الكلي. إذا فقد النص في المسألة كلي الحكم فيها يكون مشتبها ومجهولا، إذا وقع الإجمال في النص الموجود فكذلك، وإذا تعارض النصان فكذلك. لذلك تكون هذه الثلاثة مناشئ لشبهة الحكم، ومسائلها مسائل الشبهة الحكمية. فأربعة مسائل، أربع مسائل، واحدة في الموضوعية وثلاث في الحكمية، كما في غيره في الشك في التكليف أيضا هكذا ذكرنا. مثال، أو قبل أن أقول مثال، المسألة الأولى التي يتعرض لها من هذه المسائل الأربع من مسائل الشبهة الحكمية فيها، يعني بعبارة أخرى ويبدأ بالبحث في الشبهات الحكمية من الدوران بين المتباينين، فقد النص، إجمال النص، تعارض النصين، فيبدأ بالأولى وهو الشك في حكم المكلف به، أو الشبهة الحكمية والشك في كلي المكلف به الناشئ من جهة فقد النص. هذه المسألة الأولى. وإذا كنا نتحدث عن مسائل الشبهة الوجوبية فعنوان المسألة يصبح هكذا: الشك في المكلف به بعد العلم بأصل الوجوب، يعني الشك في الواجب بعد العلم بأصل الوجوب شكا ناشئا من فقد النص. مثال هذه المسألة ما تقدم في أول هذا المطلب الثاني من مثال دوران أمر الواجب ظهر يوم الجمعة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. فأصل الوجوب معلوم، والترديد في الواجب وأنه صلاة الظهر أو الجمعة. ومنشأ ذلك أنه ليس عندي نص يقول في خصوص زمان الغيبة الواجب عند الزوال هو كذا أو كذا، ولكن عندي نصوص العامة التي تقول يجب صلاة الظهر عند الظهر، ونصوص خاصة تقول يجب صلاة الجمعة عند زوال الشمس من يوم الجمعة. ووقع الاشتباه أنه تلك العمومات التي خصصت بالجمعة خصصت في زمني الحضور والغيبة أو لا، خصصت في خصوص زمان الحضور، أما في زمان الغيبة فعلى مقتضى الأدلة العامة ما جاءني نص يحدد بالتحديد أن الواجب في زمن الغيبة عند زوال الشمس من يوم الجمعة هذه أو تلك، ما قال. لكن نحن وهذه الأدلة العامة اللي بعضها خصص بعض ووقع الاشتباه، هذا مثاله. أيضا مثاله ما ذكره هناك من دوران الأمر بين كون الواجب الصلاة المقصورة وبين كونه الصلاة التامة. أصل الوجوب للصلاة معلوم، والتردد في الواجب وهي الصلاة المقصورة التي يقتصر فيها على ركعتين أو الصلاة التامة، لكن كما قال هناك هذا في بعض المسائل. في بعض المسائل قلنا مثلا أخرج وأقصد الخروج إلى مكان ولا أدري مسافة أو لا، إذا وصلت إلى رأس المكان مثلا وأذن المؤذن للصلاة دخل وقت الصلاة قل لا أدري الآن أنا يجب علي أن أصلي قصرا أو أصلي تماما، يمكن هنا للأصحاب قل قبل هذا الموضع لم أكن بلغت مسافة، هنا الآن أشك أستصحب عدم بلوغ المسافة، أو قبل هذا الموضع هذا استصحاب موضوع إذا أردت استصحابا حكميا قبل هذا الموضع أو ليس قبل هذا الموضع بالتحديد مباشرة، ولكن مثلا قبل أن أخرج من البلد كانت وظيفة التمام، لأنه الوظيفة تنقلب إلى القصر ولو ببلوغ حد الترخص، فلما بلغت الترخص وكذا وإلى هنا، لكن وقت بلغت الترخص لم يكن يجب علي هذه الصلاة، يمكن أن يقال على كل يستصحب بقاء الوظيفة على التمام إلى هذا الوقت، وقت بلوغ هذه النقطة وحصول الشك. في هذه الموارد الاستصحاب يحدد الوظيفة ويزيل الشبهة، ولا يبقى بحث هنا في أن الوظيفة من حيث الشبهة ما هي، الاستصحاب يحكم على هذا يزيل الشبهة يوضح أحد الطرفين وينفي الشبهة. لكن في مسائل أخرى لا يجري فيها الاستصحاب كما صورناه هناك، يحصل الدوران بين القصر وبين التمام بحيث تصبح قابلة للدخول في مبحث الاشتغال. هذان مثالان لهذه المسألة، واعلم أن الكلام في هذه المسألة في مقامين، لأنه تارة في جواز المخالفة القطعية، يعني في المثال لا أصلي الظهر ولا أصلي الجمعة، طبعا خصوصية هذا المثال أنه معلوم بالإجماع بل قد يقال بالضرورة أنك لابد أن تصلي صلاة واحدة منهما ولا يستركهما جميعا، هذه خصوصية. لكن في كلي المسألة نبحث نقول هل يجوز المخالفة القطعية وترك كلا المحتملين الذي أو الذين تردد الواجب بينهما أو لا يجوز؟ هذا مقام وبحث. والآخر والبحث في وجوب الموافقة القطعية، بمعنى أنه هل يجوز الاقتصار على واحد من الطرفين أم لابد من الجمع بينهما والإتيان بهما جميعا، يعني الاحتياط. واضح الفرق؟ وليست أول مرة نتكلم عن مخالفة قطعية وموافقة قطعية. مخالفة قطعية في الشبهة التحريمية بفعل الطرفين، الموافقة القطعية بترك الطرفين. في الوجوبية بالعكس، المخالفة القطعية بترك الطرفين، الموافقة القطعية بفعل الطرفين. وفي المقام الأول نسأل في الوجوبية التي هي محل كلام، هل يجوز ترك الطرفين أي المخالفة القطعية أو لا؟ إذا قلنا لا يعني على الأقل لابد أن تأتي بواحد، لكن لا بمعنى تعين الواحد، بمعنى على الأقل لا بشرط عن الثاني. في البحث الثاني نقول هل يجوز الاقتصار على ذاك الواحد الذي أثبت لابديته في المقام الأول، أو يتعين الاتيان بالثاني أيضا ليتحقق الاحتياط والموافقة القطعية؟ هذان مقامان من البحث. أما المخالفة القطعية فعندما نقول إن الكلام في جواز هذه المخالفة هنا، فلا بد أن تلتفت إلى أن ذلك في غير ما علم حرمة المخالفة القطعية بإجماع أو ضرورة، كما في خصوص هذين المثالين. لما كان الواجب المعلوم أصل وجوبه هي الصلاة، وإنما تردد الواجب بين فردين منها كالجمعة والظهر أو القصر والتمام، فخصوصية الصلاة أنها معلوم بالإجماع، بل قد يقال بالضرورة، أنه لابد في كل وقت من صلاة ولا يجوز أن تترك رأسا وأن يمر وقت من الأوقات من دون صلاة أصلا، فيمر وقت الظهر من دون أن تصلي رأسا، لا الظهر ولا الجمعة. هذا خلاف الإجماع أو خلاف الضرورة. فعندما نتحدث عن هل يجوز المخالفة القطعية أو لا، نتحدث في غير ما علم حرمته، حرمة المخالفة القطعية فيه بمثل الإجماع أو الضرورة، وإلا لم يكن معنى للبحث ولا محل حينئذ في أنه يجوز المخالفة أو لا، مفروغ عن أنها لا تجوز هناك. فلذلك يكون الكلام في المقام الأول هو في أن مقتضى القاعدة العامة هل هو حرمة المخالفة القطعية أم جوازها، بغض النظر عن اقتضاء الدليل الخاص مثل الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك لحرمتها في بعض الموارد كالمثالين المذكورين. هكذا عنوان البحث. إذا تبين ذلك نقول الظاهر هو حرمة المخالفة القطعية، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع. سشرح المقتضي وعدم المانع بالتفصيل يجيء عند التعرض لمسألة وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها، لكن على الإجمال هنا نقول إن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم ولو بالإجمال ومع التردد في متعلقه والمكلف به، هذه المخالفة القطعية معدودة في جملة المعاصي عند العقلاء، وذلك لأنهم وبحسب نظرهم لا يرون فرقا بين التكليف المعلوم بالتفصيل وبين التكليف المعلوم بالإجمال. إذا علمت أن الواجب بالتفصيل هي صلاة الظهر، قد يحرم المخالفة بترك الظهر. كذلك إذا علمت أن الواجب بالإجمال إما الظهر وإما الجمعة، يقولون يحرم أيضا تركهما جميعا وعدم الصلاة رأسا. واضح؟ لا يفرقون بين هذا وذاك، لا يرون فرقا في حرمة المخالفة القطعية بين الخطاب المعلوم تفصيلا كما في غير موارد الاشتباه، وبين الخطاب المعلوم إجمالا كما في موارد الاشتباه التي نحن بصددها. المخالفة القطعية لكل خطاب عندهم معصية، ولذلك لا تجوز هذا. ولكن يظهر من المحقق الخنساري أن حرمة المخالفة القطعية دائرة مدار الإجماع، بمعنى أن الحرمة في مثل الدوران بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة يوم الجمعة، حرمة مخالفة قطعية هنا لأجل الإجماع القائم على تحريم ترك الصلاة رأسا. في بعض موارد التردد بين القصر والتمام تترك الصلاة رأسا فلا تصلي قصرا أو تماما لأجل هذا الإجماع نفسه، وأنه لا تترك الصلاة في الوقت أبدا، لا يكون وقت بلا صلاة، وأن في الأوقات الخمسة خمسة صلوات، تترك الصلاة تماما أو قصرا تركت واحدة من الخمس، تترك صلاة الظهر والجمعة تركت واحدة من الخمس، هذا خلاف الإجماع. فيقول تحريم المخالفة القطعية في هذا ونحوه للإجماع، وإلا وبغض النظر عن الإجماع لا تكون حراما. يظهر أيضا من المحقق القمي في القوانين الميل إلى هذا القول، فكأن مقصودهما منع وجود المقتضي لحرمة المخالفة أو وجود المانع عن حرمة المخالفة، فلا يتم المقتضى إذا ما في مقتضي، أو في مقتضي لكن في مانع لا يتحقق المقتضى، حينئذ تجوز المخالفة القطعية. نعم بعض الموارد قام الدليل فيها على الحرمة كالمثالين ودليل الإجماع أو الضرورة فيهما، لأجل ذلك منعنا فيهما. هكذا كأنهما يقصدان، مصنف يقول لكنك عرفت ولو على الإجمال، لأنه ما ذكرنا تفصيلا مقتضي ومانع، ماذا يمكن أن يكون الماء إلى آخره، أو كلناه إلى البحث الثاني يتضح مرة واحدة، لكن على الإجمال عرفت أن الأقوى خلاف ذلك، وأن المخالفة القطعية معدودة في جملة المعاصي. هذا كله في المقام الأول حرمة المخالفة القطعية، وأما المقام الثاني وجوب الموافقة القطعية، فهنا نقول فيه قولان، واحد بالوجوب يجب الموافقة القطعية والاحتياط، آخر لا يجب، يعني يقتصر على فعل واحد وترك واحد حتى لا تقع في المخالفة القطعية التي اخترنا حرمتها. أقوى هذين القولين هو وجوب الاحتياط والموافقة قطعا. هنا نقول لوجود المقتضي وعدم المانع، أما المقتضي فلأن الأمر المردد كالصلاة المرددة بين الظهر والجمعة في المثال، هذا الأمر المردد وجوبه ثابت في الواقع مع تردده، فإن الأمر قد صدر به من الشارع على وجه يعم الجاهل والعالم جميعا، ولم يرد خطابه ودليله مختصا بالعالم لكي يكون ذلك موجبا لارتفاعه في مورد الجهل والتردد كما في موردنا. لماذا تقول هكذا؟ نقول إن الموضوع في الخطابات التي ورد فيها التكليف عموما والتكليف الوجوبي خصوصا الذي نحن بصدد الكلام عنه، الموضوع في هذا التكليف وهذه الأوامر الصادرة من الشارع ليس هو خصوص المكلف العالم، وإلا للزم الدور مضافا إلى محاذير أخرى. كيف يلزم الدور كما ذكره العلامة في التحرير؟ تقولون موضوع هذه الأوامر هو العالم، معناه أن الوجوب الذي يجيء في هذه الأخبار وهذه الأوامر، هذه الخطابات وهذه الأوامر، يحدث للعالم فقط، يحدث للعالم، واقعا لا يثبت، لا يكون إلا للعالم. ومعنى ذلك أن التكليف والوجوب متوقف على العلم، تكون عالما فيحدث التكليف واقعا، لكن من جهة أخرى العلم هو متوقف على التكليف وعلى الوجوب، لأن العلم صفة ذات إضافة تحتاج إلى معلوم، ولولا وجود معلوم لما كان معنى العلم، لابد من معلوم ليتعلق به العلم، فالعلم متوقف على المعلوم توقف المتعلق على متعلقه، فيلزم من ذلك أن يقف الوجوب والحكم تكليف على نفسه، لأنكم فرضتم الوجوب متوقفا على العلم، والحال أن العلم متوقف على الوجوب، إذ لولا وجود الوجوب لما تعلق به علم، فيقف الوجوب على نفسه ويدور. قلت مضافا إلى محاذير أخرى مثل محذور التصويب، وإن لم يشر إليه المصنف هنا، تصويب أنه فقط العالم من حصل له العلم يكون عنده الحكم. طيب في الأدلة الأخرى التي تقوم مقام العلم مثل الأخبار الأمارات، فقط من يقوم عنده الأمارة ويصير بمنزلة العالم هو الذي يحدث له الحكم، فيكون المجتهد دائما مصيبا، كل ما قام أمارة عنده على الحكم وأفادته الظن بالحكم حدث الحكم واقعا على طبق، إذن لا يخطئ، وهذا خلف. إذا أشعري محال، لأنه يستلزم، يرد في هذا الدور، وإذا معتزلي أفرض مش غير محال عقلا، ولكن مجمع على بطلانه، فإن لله تعالى في كل واقعة حكما يمكن أن تنالها بالعلم وما يقوم مقامه، ويمكن أن لا تنالها ويقع الجهل بها، لا أن الواقع يحدث دائما على طبق ما قام عندك. واضح كيف؟ على كل المهم أن الأمر المردد مثل الصلاة المرددة بين الجمعة والظهر ثابت لها الوجوب في الواقع مع ترددها، لأن أدلة وجوبها لم تقيد بالعلم، لأن التقييد بالعلم يستلزم الدور، فإذا كانت غير مقيدة وصدرت على وجه يعم الجاهل والعالم كان الوجوب المسوق في هذا الخطاب ثابتا هنا، أي في مورد الجهل والشبهة حيث محل الكلام. الخطاب لم يختص بالعالم فيشمله الجهل، يشملنا نحن المترددين. واضح؟ قد يتوهم متوهم أن القول بتنجيز العلم الإجمالي للتكليف وإيجابه الاحتياط فيه مستلزم للقول بجواز التكليف بالمجمل، والتكليف بالمجمل لا يجوز، وذلك أن المجمل غير المعين، التكليف به تكليف بما لا يطاق. مثلا هذا الكلام فيه نقاش، لكن للمثال لنفهم ماذا يقول، نقول لو قال لي ائتني بشيء لا يريد الإطلاق، بمعنى ائتني بأي شيء يصدق عليه مفهوم شيء، ها لا يريد هذا، وإلا كان واضحا في إطلاق يدلك على جواز الامتثال بأي شيء، ما في إجمال. لا، يقول ائتني بشيء يريد شيئا معينا عنده، لكن من هذا الخطاب لا يبينه، وائتني بشيء ذاك المعين عندي الذي لا تفهمه من هذا الخطاب، هذا خطاب مجمل. لو قال لي هكذا كيف أمتثل؟ أنا لا أستطيع أن أمتثل، أتيك بأي شيء، أتيك بالكتاب، أتيك بالمسجل، بالقلم، بالنظارة، بالحذاء، لا أدري. ويكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق، ليس في قدرتي أن أمتثل بإتيان ما تريد عندما تقول ائتني بشيء ولا تسميه ولا تحدده مع تعينه في الواقع، تكليف بما لا يطاق. إذن التكليف بالمجمل لا يجوز، تكليف بما لا يطاق، لكن قولكم هنا باقتضاء العلم الإجمالي تنجز التكليف الواقعي وإيجاب الاحتياط لأجله، معناه جاز التكليف بالمجمل، هذا خلف، فإنه لا يجوز. كأنه لأجل هذا الوهم جاء المصنف في العبارة بقوله واصل إلى من علم به تفصيلا، ليقول بذلك ما نحن فيه ليس من قبيل التكليف بالمجمل. بغض النظر التكليف بالمجمل يجوز أو لا، هذا سنقوله لك لاحقا، وسنقول في الجملة يجوز، في موارد يجوز، وإن كان في موارد أخرى لا يجوز، نبينها. لكن بغض النظر عن ذلك، هذا الذي نحن فيه هنا ليس أصلا من التكليف بالمجمل، ذاك الكلام فيه يكون في أصل أن يوقعه المتكلم على وجه الإجمال، شرع الآمر هو يقول ائتني بشيء ويوقع فيه الإجمال، أو يقول صلي صلاة ولا ندري ما هي، هذا يبحث فيه. يجوز الشارع أن يقول يعلق تكليفه بالمجمل ويكلفني به أو لا، أما ما نحن فيه فقد صدر الخطاب من الشارع واضحا معلقا على موضوعه التفصيلي، ما قال صلي عند زوال يوم الجمعة صلاة إما الظهر وإما الجمعة دبر نفسك، ما قال هكذا، قال في الواقع وبحسب واقع ما جاء في الخطابات، ما صدر من خطابات، لا ما جاءنا، ما جاءنا ليس كذلك، وقع عندنا الإجمال، ما صدر من خطابات قال صلي الظهر أو قال صلي الجمعة، واحد من الاثنين. ووصل هذا الخطاب إلى من علم به تفصيلا، مثل من؟ يعني مثل أصحاب النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، أنه في ذاك الوقت كان معلوم انه عند الظهر يصلى الجمعة او الظهر، ليس فقط كان معلوما مثلا انه في زمان الحضور يصلى ذلك. نحن ايضا نعلم ان النبي صلى الله عليه وآله والامام كان يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر. نريد ان ندعي انه كان معلوم حتى في زمان الغيب. وعلى كل حال هذا مرة اخرى من خصوصيات المثال ولا نقاش في المثال. نقول تكليف الذي صدر متعلقا بالأمر الذي تردد عندنا الآن صدر في الحقيقة من دون تردد على موضوع مشخص بعينه، ووصل إلى المكلفين على وجه التفصيل، معلوم عندهم على وجه التفصيل، ليس فيه خفاء وإجمال. نعم طرأ الإجمال طروة بعد ذلك بعوامل مثل ملاحقة الظالمين للعلماء وإتلافهم للكتب وضياع جملة أخرى من الكتب بأسباب أخرى، كما مثلا فيما حمله السيل على ما في رواية من كتب ابن أبي عمير، فأصبح بعد ذلك يحدث من حفظه، ولذلك مثلا يجعلون مراسيله كمسانيده. المهم هناك عوامل طارئة أدت إلى اختفاء الأصول والمصادر واختلاط الحديث من الصدر وعن ظهر كاء قلب في حافظة بعض المحدثين بعض الرواة، فحصل الإجمال بالنسبة لنا، بينما ضاع نصه أو أجمل نصه وأمثال ذلك. وأما الأصل في مثل هذه الموارد فأنه قد صدر واضحا مبينا ووصل كذلك إلى بعض المكلفين الذين علموه تفصيلا من قبيل معاصري المعصوم عليه السلام، فلم يصدر هذا مجملا ولم يكن التكليف به من المجمل لكي يقال فيه إن التكليف بالمجمل لا يجوز، بغض النظر عن النقاش في هذه الكبرى وإطلاقها. إذن المقتضي بهذا البيان موجود، فإن التكليف ثابت على موضوعه الواقعي المردد عندي، ولا يختص بالعالم لأخرج أنا الجاهل عنه، وإلا لزم الدور. ولم يصدر مجملا ليقال يقبح التكليف بالمجمل بغض النظر عن النقاش فيها، وإنما صدر واضحا ووصل إلى جماعة في الزمان والصدر الأول علموا به تفصيلا واشتبه عندنا لاحقا بطوارئ. فالمقتضي موجود علمي بثبوت التكليف في مثل المورد. وأما عدم المانع فلأن المانع المتصور ليس سوى الجهل التفصيلي بالواجب وحصول الترديد به، جاهل تفصيلا وإن علمت إجمالا، تقول جهلك التفصيلي يمكن هو أن يكون هو المانع، إما بنظر العقل وإما بنظر الشارع. لعل يفهم من هذا الكلام أن هذا المانع الواحد متصور وهو الجهل التفصيلي تارة مانع بنظر العقل وأخرى مانع عن التنجيز بنظر الشارع، وليس ببعيد، لأنه سيأتي أن المانع الشرعي مثل أخبار الحل والإباحة الجارية في الطرفين بناء على الشمول، فيكون جهلك التفصيلي بالتكليف سببا لأن يشرع الشارع في المورد ترخيصك ويمنع عن تنجيز العلم الإجمالي، ممكن هكذا لا بأس. على كل إذن المانع المتصور في المقام ما من مانع إلا أنك جاهل بالتفصيل، لو غضضنا النظر عن هذا ما في أي إشكال، أنا عالم بالتكليف مانع أني لم أعلمه تفصيلا، جهلته على مستوى التفصيل، وهذا قد يصور مانعا تارة عقلا وأخرى شرعا. أما من جهة العقل فنقول لا مانع عن تنجيز التكليف هنا من جهة جهلك التفصيلي، وذلك لأن مانعية الجهل والترديد، جهل التفصيلي والترديد، أو فقل يعني ممكن أن تعبر بمانعية الجهل التفصيلي والترديد عن تنجيز التكليف، أو تعبر بمعذورية الجاهل، ها؟ مانعية الجهل تفصيلا وحصول الترديد بنظر العقل تتصور بأحد وجهين، كلاهما لا يصح. الوجه الأول أن الجاهل عاجز عن الاتيان بالواقع، الوجه الأول أن الجاهل عاجز عن الاتيان بالواقع الذي مرجعه إلى أن العلم التفصيلي بالتكليف شرط في وجود المكلف به وتحققه. إذا علمت تفصيلا بالمكلف به تستطيع أن توجده ويتحقق في الخارج منك، وإذا لم تعلم به تفصيلا فلا تستطيع أن توجده ولا يتحقق في الخارج منك. فالجهل التفصيلي بالتكليف يعني بالمكلف به بحسب فرض المسألة يساوي فقد شرط من شرائط وجود المأمور به. وجود المأمور به في الخارج مشروط بعلمك به تفصيلا، إن لم تعلمه تفصيلا لا تستطيع أن توجده، فجهلك التفصيلي يرجع إلى فقد شرط من شرائط وجود المأمور به، بحيث يؤدي إلى أن لا يتنجز التكليف على هذا الجاهل بعدما انفرض أنه يمتنع منه تحقق المأمور به، لا يتنجز التكليف. الخطاب يمكن أن يصدر وأنت لست بصغير مسلوب مرفوع عنك القلم، ولا أنت بمجنون لا عقل لك، من هذه الجهة قابلية الخطاب موجودة. ولذلك هناك فرق بين الشرائط العامة البلوغ والعقل والعلم والقدرة. البلوغ والعقل شرط في أصل توجه الخطاب، من دونه لا قابلية. إذا واحد مجنون لا معنى أن يقال له يا أيها الكذا مثلا حج أو صلي أو صوم، مجنون لا يعقل لا يفقه. فالعقل والبلوغ شرطان لأصل صحة توجه الخطاب وقابلية المخاطبة. أما القدرة مثلا فالعاجز يمكن أن يخاطب، غايته لا يتنجز عليه التكليف. من هنا لا يصح أن يقال لصغير أو مجنون افعل كذا ولو إذا كبرت أو إذا عقلت، بحيث يكون الخطاب له هو المخاطب الآن يستفيد منه عند تحقق الشرط إذا كبرت أو عقلت، لأنه لا يعقل الخطاب لا يفهمه، بخلاف العاجز يصح أن يقال له إذا قدرت فصلي أو فحج، يعقل ويفهم الخطاب ويتوقع حصول القدرة فيتنجز عليه التكليف ويعمل به. مثلا العلم لعله من قبيل القدرة مثلا، أو لا من قبيل الأولين. جاهل لا يلتفت مثلا. بس الغافل حكمه من قبيل الاولين، بس الجاهل شو يحتاج الى ان نتامل فيه قليلا. على كل، اذن حيث فرضنا ان العلم التفصيلي من دونه لا يمكن تحقق الواجب في الخارج، وأن العلم التفصيلي شرط من شروط تحققه، كان الجهل بمثابة فقد شرط من شروط التحقق، فيؤدي إلى أن لا يتنجز التكليف، لأنه وإن صح في الجملة أن يخاطب هذا فيقال عندما تعلم، لأنه عالم إجمالا يمكن خطابه، الجاهل مطلقا لا تفصيلا ولا إجمالا قد نقول لا يمكن، لكن الجاهل تفصيلا العالم إجمالا يمكن، فيقال له عندما تعلم تفصيلا تأتي بهذا التكليف، هذا الخطاب ممكن، لكن لا يتنجز عليه، يصير عاجز، يصير مثل غير القادر على الصلاة أو الصوم أو الحج. كيف ذاك لا يتنجز عليه لعدم توفر شرط القدرة وإن صح الخطاب؟ هذا أيضا لا يتنجز عليه للعجز عن تحقيق الواجب في الخارج، بعدما فرضنا أن علمه التفصيلي شرط في تحقيقه وتحققه في الخارج، يصبح عاجزا فلا يتنجز عليه هذا التكليف. إذا كان هذا هو المقصود من المانع، أن العلم التفصيلي شرط لتحقق المأمور به خارجه، ومن دونه أنت عاجز عن التحقيق، لا يتنجز عليك التكليف به، فيرد عليه أنه لا استقلال للعقل بمانعية الجهل بالنحو المذكور، ولا اشتراط وجود المكلف بهذا العلم وجود المكلف به بالعلم التفصيلي، وذلك لأن المكلف المردد عمدة مانعية هذا الوجه ماذا على ماذا؟ على عجز المكلف عن تحقيق المكلف به مع الجهل. ها نقول لا استقلال بالمانعية كذلك، لأن الجاهل المكلف الجاهل المردد قادر على إيجاد المكلف به ولو من طريق الاحتياط، ليس بعاجز، ليس جهله مانع عن تحققه ولا علمه شرطا في تحققه، الآن مع جهله يستطيع أن يحققه من طريق الاحتياط، يأتي بالطرفين، حتى لو كان المردد عبادة مثل الظهر أو الجمعة، وذلك لأنه غاية ما يفوت مع التردد وإتيان كل منهما التعيين. تذكر التعيين؟ ما هو التعيين؟ أن أعين وأعرف ما هي الوظيفة عندما آتي بها، يعني عندما أتي بالظهر أتيها باعتبارها الوظيفة علي، إذا أتيت بالجمعة أتيها باعتبارها الوظيفة علي، تعيين المطلوب والوظيفة. هذا مع الاحتياط والإتيان بكل منهما والامتثال بهذا الوجه يفوت التعيين، لا أعرف في كل منهما إن كانت هي الوظيفة. نقول نعم، لكن قصد التعيين غير مطلوب ولا دليل على اعتباره ولا له مدخلية في تحقق قصد الامتثال والتقرب، واضح؟ فلا يكون تركه إلا كعدم تركه، أتيت به تركته على حد سواء، ها؟ فعله مثل تركه، فلماذا يؤثر تركه؟ فضلا عن التوصليات التي لا يعتبر فيها قربة ولا يحتمل فيها دخال قصد تعيين ولا قصد التعيين بنفسه مطلوب فيها، بغض النظر عن الكربة مثلا إذا أمكن تصور هذا في العبادات أنه يكون مطلوبا بغض النظر عن الكربة. في التوصليات ليس هكذا أصلا، وغرضها يتحقق كيفما كان بإتيانها كيفما اتفق. فالمكلف به المردد مقدور على تحقيقه بالاحتياط بإتيان كلا المحتملين حتى في العبادات، باعتبار احتمال اعتبار قصد التعيين فيها وهو مفقود هنا، لأننا نقول لا يعتبر قصد التعيين فيها. ولو تنزلنا وسلمنا اعتبار قصد التعيين أصلا، فنقول هذا حيث يمكن، حيث يمكن أي عند العلم التفصيلي بالوظيفة، فيعتبر تعيينها تأتي بهذه بقصد تعيينها بقصد أنها الوظيفة لو سلم. أما مع العجز عنه كما في موارد التردد والإجمال فلا يكون معتبرا حتما، يعني لو كان من دليل يدل عليه فلا يدل عليه في أكثر من موارد إمكان تحقيق مثل هذا القصد، أما في بقية الموارد كمحل الكلام فلا. إذن بالجملة لا يلزم من تكليف الجاهل بالمأمور به التكليف بما لا يمكن إيجاده وتحقيقه، حتى تقول إذا قلنا بتنجيز العلم الإجمالي هنا لهذا التكليف المردد غير المقدور عليه لازم التكليف بما لا يطاق بما لا يمكن تحقيقه، لا يترتب مثل هذا. ويشهد لما ذكرنا من عدم استقلال العقل بمانعية الجهل التفصيلي هنا، يشهد لهذا جواز التكليف بالمجمل في الجملة. هذا الذي قلت، تقولون التكليف بالمجمل لا يجوز تكليف بما لا يطاق، قل هذه غير مسلمة وليست على إطلاقها، والتكليف بالمجمل يجوز ولو في الجملة. مثل أن يقول أو لا يقول، كما في هذا المورد، بل اللي في نتيجة مثل أن يقول كأنه قال صلي عند زوال يوم الجمعة إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. هذا حتى لو أجمله هكذا ابتداء ما كان منه مانع. ليش؟ الإمكان امتثاله بالاحتياط والإتيان بالعملين جميعا. ستقول لماذا يجمل؟ قلنا في محله من بحث الأصول الإجمال موجود وقد يتعلق به الغرض العقلائي، واضح؟ يمكن للمتكلم أن يتكلم بكلام مجمل لغرض عقلائي يتعلق بالإجمال. وكنا نمثل بمثال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بناء على وقوع الإجمال فيه والتردد بين أكثر من احتمال، نقول لعل الشارع أصلا أراد أن يقول الوسطى وكل صلاة يمكن أن تفرضها وسطى بين ثنتين مثلا، أو معظم هذه الصلوات يمكن فرضها وسطى، مثلا صلاة الظهر وسطى، ولعل صلاة الصبح وسطى بين صلوات الليل وصلوات النهار، صلاة المغرب مثلا وسطى بين ما أدري ماذا وما أدري ماذا، يمكن في أكثر من ثنتين أو ثلاث من هذه احتمال الوسطى، إن لم نقل في الكل، كل واحدة بين ثنتين هي وسطى، كل واحدة بالحظ ما قبلها وما بعدها هي وسطى. فلعله أراد الإجمال لنكتة أن تحتاط للمحافظة على الوسطى الواقعية فتحافظ على الكل، مثلا يمكن الإجمال لغرض عقلائه. فمثل هذين حتى لو خاطب بهما، والإجمال يمكن خطاب به لغرض عقلائي، لا مانع هنا منه لإمكان الامتثال. يعني لا مانع منه كلام هنا في أصل الخطاب بالمجمل، ولو في غير التكليف نقول يمكن لغرض غير عقلائي. هنا حيث كان تكليفا لا مانع منه من جهة التكليفية لإمكان الإطاعة والامتثال. كذلك في مثل القصر والتمام، لو قال عند هذه النقطة أو من قصد كذا ولم يدري كذا فليصلي إما قصرا وإما تماما، يعني واحدة مش تخيير، واحدة منهما لا التخيير بينهما، يمكن، لأنه يمكن جمع بينهما في الامتثال بالاحتياط لا مانع. هنا يجوز التكليف بالمجمل. نعم في موارد لا يجوز، مثل أن يقول ائتني بشيء يريد شيئا معينا لا أعرفه ولا يمكن الامتثال. هذا الذي ضربته مثالا عندما ذكرت أن التكليف بالمجمل تكليف بما لا يطاق. يقول مثلا جئني بعين، خب أي عين تريد؟ ذهبا، عين ماء، أحضر لك عين ماء، يعني أحفرها لك مثلا، أو عينا دامعة أقتلع عين شخص مثلا وأحضرها لك، لكن لم يحدد، واللفظ محتمل للكل، وقع الإجماع. هنا يجوز؟ تقول لا، لأنه مثلا لا يمكن الاحتياط، مثلا لابد أنه أراد عينا. الاحتياط كيف يكون؟ سجئني بعين ما أدري والله كيف يحتاط، يعني يجمع بين الكل. على كل إسا مثل شيء لا يجوز الخطاب به إذا أراد شيئا معينا، وكذلك عين إذا أراد عينا معينا ولم يوضحها. لكن مثل صلي إحدى الصلاتين ممكن لإمكان الاحتياط. هذا الذي ذكرناه من جواز التكليف بالمجمل ولو في الجملة وفي بعض الصور، يشهد لما ذكرنا. لما ذكرنا من أي شيء؟ من أن العقل لا يستقل هنا بمانعية الجهل. مانعية الجهل يعني مانعية الإجمال، نفس الشيء مانعية الجهل التفصيلي، مانعية التردد، مانعية الإجمال. من قال الإجمال مانع؟ هذا العقل يجوز الخطاب بالمجمل ولو في بعض الموارد، لعل هذا منها، وهذا يمكن أن يكون منها، وهذا قابل للاحتياط، فليش لا يكون منها؟ واضح كيف؟ ولأجل ذلك تجد جماعة اعترفوا بجواز التكليف بالمجمل، هم ممن قالوا بالبراءة فيما نحن فيه. ما نحن فيه تردد بين خطابين، لا يعلم أنه خاطب بطلب صلاة الظهر أو خاطب بخطاب صلاة الجمعة، هنا تردد بين خطابين. هؤلاء قالوا بالبراءة هنا، في موارد أخرى للإجمال هو إجمال الخطاب الواحد، شبيه مثال إجمال خطاب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هناك يتردد بين العصر والظهر مثلا، وربما على بعض التقديرات يتردد بين أكثر من احتمالين. هؤلاء قالوا في مثل ذلك بالاحتياط. إذن جمعوا اعترفوا بجواز التكليف بالمجمل، كيف؟ مع أنهم ممن قالوا بالبراءة فيما نحن فيه، يعني ما أخذوا بالعلم الإجمالي ولا نجزوا به، قالوا بالاحتياط في مورد آخر للإجمال وهو التردد والإجمال في الخطاب الواحد يعني أجاز هناك التكليف بالمجمل، يعني لم يكن الإجمال فيه عنده مانع من التكليف، فلذلك قالوا بالاحتياط. اعتراف هؤلاء أيضا مؤيد إلى أو على أو لما نحن ندعيه مثلا من أنه يجوز مثل هذا التكليف في محل الكلام ويجوز الاحتياط. فإذا كانوا قالوا به هناك بحيث لا نرى فرقا من جهة كون الخطاب واحدا أو اثنين، وأما الجهل والترديد مانع والإجمال أو لا من غير فرق بين الخطاب والخطابين، فيلزمكم مثله هنا أيضا. إذن هذا قولهم مؤيد لما نقول، بل ويمكن أن يورد عليهم بأن من قال به هناك يلزمه أن يقول به هنا لعدم الفرق مثلا. هذا كله في النحو الأول من مانعية الجهل تفصيلا بنظر العقل والجواب عليه. وأما قراءة العبارة وبقية الكلام ففي درس آخر، والحمد لله رب العالمين.